أنا والله أذكر كأني قرأت ذلك.
لا ما قرأت إن شاء الله ذلك. فرأيت لو أن رجلا كوسجا كما ذكرنا هل يكون متشبيا بالنساء؟ لما؟
خلق الله في يده.
وذاك أيضا خلق الله.
أنا أستاذ هنا خلاص الكلام في هذه المسألة أنه فعل الله اللامسة المتنمصة عام في الرجال والنساء.
نعم.
إلا في الأماكن اللي ورد فيها نص.
تمام.
الشعر الذي يمر على الخشم يا شيخ ما يشهد.
نعم.
الشعر الذي يمر على الأنف أحيانا بعض الناس ما يشيله.
ولي هون.
ما يشيل.
ولي هون. هذا ما له حصر. خذ القاعده واسترح.
بالنسبه للمراه اللي بيلها
نعم.
اسال عن حديث تحسين الاكفان والتغاور بين الاموات والبعث في الاكفان.
السلام
عليكم. ومن حيث المعنى والجمع بينه وبين الحديث الاخر يبعث الناس حفاة عراة غولا.
الخروج من القبور يكون بالأكفان التي كفنوا فيها، أما الحشر فهو عراة حفاة كما خلقهم، يعني حالتين مختلفتين. كما يوجد في القرآن آيات ينفي هناك أن يكون في سؤال، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا تسألون يومئذ عن النعيم. فالآية الأولى في مكان والآية الأخرى في مكان. في بعض المواطن وهو شدة الموقف والحشر هناك كل امرئ بما كسب رهين. وإيش الآية؟
نفس بما كسب رهين.
لا رأى آية عبسة. آية عبسة عن أبيه وأمي وصاحبته بكل امرئ منهم يومئذ نفسي. في الحالة هاي ما في تساؤل، لكن في أي أخرى في مكان آخر حينما يوضع الميزان وينصب الصراط فيسأل الإنسان كما جاء في الأحاديث، لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس أو عن أربع روايتان. ففي سؤال، لكن في بعض المواقف ما في سؤال لهول الموقف. كذلك البعث في الأكفان يعني حين الخروج، لكن حين المحشر ما في هناك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فإذا احمل حديث البعث في الأكفان في موضع ألا وهو حين الخروج من القبور، والبعث عراة حفاة كما جاء في الأحاديث في موقف الحشر العام حين يجمع الناس في مكان معين وفي صعيد واحد كما جاء في بعض الحديث الصحيح. لعلي أجبتك عن سؤالك.
خلي التزاور إذا سمحت.
التزاور في القبور هذا في الحقيقة أنا بدالي تردد وتوقف فيه، أنا أوردت هذا الحديث الصحيح من جهة، وبالتالي ذكرته في صحيح الجامع الصغير في جهة أخرى. بعدين بدال الشك في صحة زيادة يتزاورون في أكفانهم بخلاف الشطر الأول من الحديث، فهذا معناه ثابت في صحيح مسلم. فرجعت إلى الصحيحة لإعادة النظر، وجدت من مصادري التي كنت اعتمدت عليها بعض المخطوطات الموجودة في المكتب الظاهري، وكان كنت أتمنى أن يكون البلاد الإسلامية بلاد واحدة يدخل الإنسان إلى بلد ويخرج منها إلى بلد آخر، حتى أسافر إلى دمشق وأعيد النظر في هذه المخطوطات التي كنت اعتمدت عليها، لكن هذا مع الأسف لا سبق إليه في الظروف الحاضرة، لذلك أنا الآن متوقف عن هذه الزيادة، فلا أقول بصحتها كما كنت صنعت، ولا أقول بضعفها لأني ما رجعت إلى المصادر أو ما تمكنت من الرجوع إلى المصادر. وإياك
شيخي حسن، نسأل عن كثيرا ما تقع بين خلافات بسبب عدم تحديد إمارة السفر أو ما شبهه، أرجو أنك تبين لنا شو حدود الطاعة في إمارة السفر، شو هي إمارة السفر؟
إمارة السفر إمارة إدارية من جهة، ومن جهة أخرى بلا شك إذا كانت إمارة الكبرى هي مقيدة بقول عليه السلام لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فبالأولى هذه الإمارة الخاصة، لكن الإمارة الكبرى لا أحكام لا تتعدى غيرها من الإمارات، وهي الطاعة في المكره والمنشط، ولو أخذ مالك وضرب ظهرك مثل هذه الطاعة بطبيعة الحال لم ترد في هذه الإمارة الصغرى إذا صح التعبير، أو الإمارة المؤقتة ولعلها أصح تعبيرا وهي إمارة السفر، فالإمارة عبارة إذن عن إمارة تنظيمية لهذه الرفقة الذين يطرقون طريقا قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا، قد يكون سهلا وقد يكون وعرا وشاقا ونحو ذلك، لكن ما نستطيع أن نقول أنه يصدق فيه أيضا قوله عليه السلام كما في صحيح مسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، لا يقصد هذا الأمير في السفر بالطبع، هذا كما قلنا يعني كل ما فيه لتنظيم أمور هذه الرفقة في هذا السفر، فينبغي أن يتعاونوا كما هو الشأن في حياتهم العادية في حالة الإقامة، وبصورة أكثر أيضا من حيث التنظيم، فليس هناك أكثر من هذا أبدا.
يعني يجوز مخالفة أو أمر هذا الأمير؟
يجوز مخالفته، لكن لا اتباعا للهوى، اتباعا لاجتهاد له، بينما في الولاية الكبرى لا اجتهاد له.
مسألة إقامة الحجة أستاذ، متى نقول أقمت على فلان الحجة؟
أولا يجب أن يراعى هنا الشخصان المقيم للحجة والمقام عليه الحجة، إذا كان المقيم للحجة فعلا رجل عالم بالكتاب والسنة هذا الشرط الأول، الشرط الثاني أن يكون ذا فصاحة وبيان بحيث أنه يستطيع أن يقدم للناس ما عنده من علم بلسان عربي مبين إن كان عربيا أو إن كان أعجميا، فالأمر لا يتعدى أيضا ما ذكرناه من الفصاحة والبيان في نفس اللغة، كما أشار إلى ذلك القرآن بقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا كان المقيم للحجة أوتي فصاحة وبيانا في لغته أو في لغة قومه بصورة عامة، وكما ذكرنا قبل كان على علم، فهو حين ذاك يستطيع أن يقول أنا أقمت الحجة بالنسبة لما يتعلق به هو، لكن يبقى الطرف الثاني، هل الطرف الثاني عنده من الفهم والإدراك والاستعداد النفسي لتقبل، بل عفوا أخطأت حتى تفهموا صراحة، هل عنده استعداد لتفهم مش لتقبل؟ وقد تكون الحجة واضحة بينة ولا يقبلها المغرب المشرك الكافر، لكن أريد وأعيد ما أريد فأقول، إذا كان عنده استعداد ليتفهم الحجة، فإذا تحقق الشرط الأول في نفس المبلغ ثم تبين للمبلغ أن المبلغ استوعب الموضوع بحجته وبيانه، حين ذاك يمكن أن يقول أنا أقمت الحجة على فلان. أنا شخصيا من الصعب أن أتصور أن أي شخص يقول أنا أقمت الحج على فلان أن كلامه مطابق للواقع، صعب أن أتصور هذه الحقيقة، لأني لا أجد بل لا أكاد أتصور اجتماع الشروط في المبلغ والمبلغ، فقد أحد الطرفين يختل فيه الأمر، فلا يصح أن يقال أقمت الحجة على فلان، هذا من جهة. من جهة ثانية، ما المقصود بقول من يدعي أنه أنا أقمت الحجة على فلان؟ هل المقصود تكفيره؟ تكفيره ما بيجعل حد فاصل بينه وبين الكفر إلا السيف، فهو إذا اختار الكفر على السيف فهو كافر بلا شك. أما ونحن نعيش اليوم في فوضى من الحرية لا حدود لها، والإنسان حر فيما يقول وفيما يتصرف، فنقول أنه أقمنا الحجة، وما الهدف من وراء ذلك؟ تكفيره لا تستطيع أن تقول أنا أقمت الحجة عليه فهو كافر، لأنه يقف في الطريق ما ذكرناه آنفا. إذن لم يبقى هناك إلا أن نكل أمر هذا الإنسان إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم حقيقة هذا المبلغ وذاك المبلغ، أي هل أقيمت الحجة على المبلغ أم لا، ربك العليم بما في الصدور فهو حسيبه. أما نحن فلنا ظاهر أي مسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا في النادر جدا جدا أنا أتصور رجل عالم حقيقة بالكتاب والسنة، وفي الطرف الآخر مبلغ تبلغ الأمر وتفهمه لكن عاند وكفر، هذا هو الذي يمكن أن يقال أنه كفر، مع أنه في مجتمعنا هذا لا يترتب وراء ذلك كبير أمر، لأن الأحكام الشرعية لا تطبق. هذا ما عندي
في نفس المسألة، أنه ما بده يطبق عليه حكم أو ما بده يطلق عليه اسم كافر، مثلا هذا الرجل يكون إمام ويصرف عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالاستغاثة مثلا، وتكلموا معه كثير من الناس في هذا الموضوع، ويستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. فهل إذا كان هذا إمام يصلي خلفه ويعيد الصلاة أو لا يصلي خلفه؟
هذا يرجع للبحث السابق،
إذا اعتقد أنه أقام الحجة.
يعني أنا أقول في كثير من الأحيان باختصار، هل تعتقد أن هذا الرجل ارتد عن دينه يعني يتصور صورة زيد من الناس، جادل عمرة من الناس، ويقول زيد بأنه أقام الحجة عليه. هل هو مقتنع بقوله هذا، أي أنه أقام الحجة عليه إلى درجة أنه يقول هذا ارتد مرتد عن دينه فطلقت زوجته ولا بد من تجديد عقدي عليها، لا بد من تجديد إيماني أولا ثم تجديد عقدي عليها ثانيا؟ فإن قال إيه نعم، أنا أقول له لا تصلي خلفه. لكني أعتقد أنه صعب جدا أن يكون هذا المبلغ أو المحاجج وصل إلى قناعة في ذاته أن حكم على فلان أنه مرتد عن دينه، بمعنى أنه مثلا الذي أقام الحجة زوج بنته تحت اسم المقام الحجة عليه، فهي بانت منه لأنه زوجها ارتد ولا يجتمع دينان. فهل هو يقول أنه لازم بقى أنا أسعى أن أفرق بين أختي وبين هذا الذي أقمت عليه حجتي؟ إن كان وصل إلى هذه القوة فأنا أقول حينئذ لا تصلي خلفه. فالإنسان بقى بل إنسان نفسي بصيرة.
موضوع الفرق الإسلامية اللي نشأت في القرون الماضية 73 فرقة مثلا، اللي منها كافر ومنها غير كافر، يعني هالشروط اللي ذكرتها شيء، هل كانت تحصل بين العالم بالكتاب والسنة وبين هذا المبتدع أو مسألة حد الكفر؟ هل مقل في التاريخ مثلا الإمامية الاثنى عشرية مع السنيين، هل مقل أنه كان السني ناقشه أو يقيم عليه الحجة بالسورة اللي ذكرتها مثلا حتى يحكم عليه بالكفر او بالبقاء على الاسلام؟
الذي كانوا يناقشون كانوا علماء، لكن مع ذلك في النقطة اللي انا عم ادندن حولها كمان موارد هنا، لانه حديث الفرق شو معناه؟ في النار يعني مخلدين؟
لا مش شرط.
فايزا
في منهم من سيخلد في النار
صح، وانا اقول في من هؤلاء من سيخلد في النار، بس منهم نحن بحثنا في التهديد. فسؤالك الآن حقيقة يعني كأنه يعادل البحث السابق.
إلى الوقت كان صلاة الجمعة تعطي وقت استراحة هيك يتوضوا ويساعدوا
طيب وين صلوا في المسجد الآن؟
مؤتمر لإمام المسجد في الإمام صلاة الجمعة
أفضل إن شاء الله.
النساء وين؟
الساعه تحت المسجد الرجال،
تحت مسجد الرجال اللي هو فوق.
نعم كل الصوت اللي هنا طبعا وصلت الميكروفون.
والقاعه هذه من المسجد
من نفس البناء تحت البناء بالتمام.
تسويق
ما عجبتني هكذا العاده.
تنظم تسويق من نفس المجلس.
انا عارف سيدي انا عارف، وهذا الكلام جرى آنفا. نعم وفهمنا أنه ليس من المسجد، والآن يعود البحث كله لإلفت نظره.
كان هناك حديث
هل معليش معليش فهو يجيب عن السؤال بيستريح، هل هو من المسجد أو هي من المسجد القاعة
مسجد الرجال اللي فوق؟ لا لا لا, لا. لا بس للنساء ما بيصلي فيها رجال.
ممكن انه عن نساء
لا مكتوب عليهم مسجد خاص للنساء ممنوع الرجال فوق الا وقت الخميس المغرب بتعشوا فيه لما يكون في شباب صايمين بيحطوا فيه طعام.
يعني هو انا كاني كنت سالت هذا السؤال وفهمت انه هذه التسوية ليست مرتبطة بالمسجد بل هي منفصلة عنه، صحيح هذا الكلام؟
نعم
كويس. حينئذ تصور في ذهنك هذا المسجد يتصل بدار من الدور، يتصل بدار من الدور، والدور هذه طبعا منفصلة عن المسجد، لكن دوار. هل يجوز الصلاة وراء الإمام في المسجد من الرجل في داره؟ وهكذا الشأن هناك، هكذا الشأن هناك.
طيب الصلاة في الغرف اللي بتكون في المسجد،
يعود السؤال، هل هي تعتبر مسجدا ولا أحكام المسجد ولا لا تعتبر من المسجد؟ فالجواب إن اعتبرت من المسجد جاز، وإلا لم يجوز. وأنا أتصور أن الغرف هذه ليست من المسجد، أنا أتصور هكذا، وأهل مكة أدعى بشعارها.
طب السدة من المسجد يعني؟
نعم،
السدة اللي فوق.
السدة
يا شيخنا، يا شيخنا، هذه الغرف لو امتلأ المسجد تصير تابعة للمسجد،
مثل الطريق،
مثل الطريق.
فهل صار مسجدا؟
لا، بتكون تابعة للمسجد في هذا الحال.
هل صار مسجدا؟ ما أعجبتني كالعادي.
لا لا،
خلاص. طيب يا شيخ، الله والله ونعم الحرم.
يعني
هو السكون سلام يا أخي.
اللي يعني أنا إنه أحيانا مثلا المسجد يصلي فيه صلاة.
يعني هذا الثاني أنت إمام فهم؟ سامحك الله.
المظلات اللي في الحرم النبوي يا شيخ.
هذه باني أنا، فهمتوا؟
لا.
المظلات اللي في الحرم النبوي، المظلات اللي برا
في الحرم النبوي طبعا مسجد ومتصل
صوتها يصلى فيها التحية حيث المسجد دخلها
متصل. لا،
طالعين من الابواب معهم.
اي نعم، متصل الصفوف.
ايوه،
يعني بيجوز، ما بيجوز انت تصلي هنا الا اذا سد الطريق تصلي في المسجد. كذلك الطريق اللي قلنا، ما بيجوز تصلي في الطريق وبعد في فراغ في المسجد. لكن لما تتصل صفوف يمينا او يسارا او خلفا، هاي قبلة المسجد وهي صفوف هيك وامتدت الى الشارع او الشوارع، هذا الصلاة صحيحة في ذلك. لكن أن يصلي الإنسان خارج المسجد ويستطيع أن يدخل في المسجد فهذا لا يجوز.
هم يقال عن من يبتدع بدعة مكفرة أنه صاحب بدعة مكفرة غير كافر؟
طبعا كالكفر،
بدعة مكفرة، ارتكب بدعة
مكفرة كالكفر. شو الفرق؟ مش بدعة،
كفر كافر،
كفر وقع في الكفر. الكل ما وقع في الكفر هو كافر؟
لا،
هذا خير أو لا. لا
إله إلا الله. لو سمحت يا شيخ، على كل
مسافر ولا
جماعة؟ على كل طبعا ملتحية لو أخذ من لحيته هل يؤثم؟
طبعا على حسب الأخذ.
نعم،
في أخذ يخطأ بإثمه، وهو الذي يكون على مذهب بعض الدكاترة اللي آخذين بمذهب العامة خير الذكون إشارة تكون. أما إذا أخذ على مذهب عمر عبد الله بن عمر الخطاب معدون قبضة، هذا لا يأثر. أما إذا أخذ أكثر من ذلك فهنا المسألة محتملة أن يكون آثم.
جزاك الله
خير. طابوا عيونك إن شاء الله.
إن شاء الله إذا بتدعوا لي يعني.
يلا بسم الله.
أرجو.
نعم.
هذا قول أو فعل عبد الله بن عمر لا يعد مخصوصا بحجنا وعمرة كما
لا
البخاري كان إذا حج أو اعتمر.
هو ليس في البخاري لكنه صحيح عنه، هو في الموطأ. تذكره في البخاري؟
نعم، أنا أذكره في البخاري. أنا أذكره في البخاري
ما أذكره
إلا إذا عمي
غلطت في البخاري.
البخاري
ممكن معلقا
معلقا نعم
معلقا على ابن عمر
معلقا
كان ابن عمر
ما قلته معلقا
نعم
معلقا معلقا
اي نعم معلقا
ممكن ممكن
كان في بعض الشباب اللي سافروا على بلاد برا
سامي حبيبي
انا اسف عن خذ حقك من دار
انا مسامح
نعم
في هذا الحديث السابق يعني فعل ابن عمر يعني ما يكون خاصا كما سأل الأخ
لا لا أنه هو أولا ما جاء يعني في كل رواية رويت عنه خاصة في الحج والعمرة جاءت مطلقة
يعني في رواية الحج والعمرة وروايات في غير الحج والعمرة
أي نعم هذه واحدة يعني واحدة في رواية أخرى عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم في الموسم خاصة في الموسم ثالثا وأخيرا لا يظهر في المسجد هذه بادرة خطيرة وسنة سيئة لم تكن من قبل لا بقول النساء بحاجة وإلى آخره وهذا طالما سمعناه من كثير من المسلمات المتدينات منهن السلفية ومنهن الخلفية فكما نعلم يقينا أنه ما أحدثت بدعة إلا عمتت سنة أنا رأيت بعيني في مسجد صلاح الدين الذي يخطب فيه أخونا محمد شقرة ذهبت في صلاة لا أذكر الآن ظهر أو عصر وإذ بعض الرجال يدخلون المسجد يعني اللي يسموه اليوم الحرام من الصحن ويعودون وانا لما دخلت واردت ان ادخل لما شفت رجال امير رجال ورجال خير شوفي قال المسجد محتل كله من النساء والمدرس هناك في الصدر او في المنبر تدرس احتلوا المسجد ومنعوا الرجال من ان يدخلوا ويصلوا
في وقت الصلاة
لا الظاهر من بعد ما كمان بلغني انه ابو مالك يعني بصعوبة استطاع أن يخرج لأنه هل كانوا حاضرين من النساء أخذين حجم كبير من المسجد ثم النساء يتكاثرن يعني كل مدة المهم فأنا أتصور الآن تماما وإن كما جاء في بعض الأحاديث إن يطل بك عمر سترى هذا بعينك أتصور الآن مساجد خاصة للنساء فيها إمامة تأم النساء
هذا حدث موجود هذا
هي موجود
مدرسة الزرقاء
نعم
الإناث
عندنا
مدرسة الإناث
عندنا مدرسة
لا أنا أقصد
مسجد مسجد في نساء كذلك
هذا مسجد خارج وقت المسجد عادي حتى
لا يفتح إلا للنساء
نعم. أنا أقصد مسجد مسجد مش مسجد في مدرسة هداك مصلى
أول الغيط
مصلى في
الوضع هداك مصلى
والله مسجد مئذنة وكل شيء وله باب خارجي عادي
مسجد عادي
مش
بس داخل المدرسة عادي مسجد عادي
مسجد عادي
له إمام
لا يؤذن فيه نحن 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 نحن
لا يؤذن فيه للنساء يصلي فيه
مسجد الحسين
يعني شارع الحسين معنى ذلك انه اصبح مسجد رسمي
نعم
لا هو المسجد هو ان يوقف مسجدا
نعم
هو واقف
يوقف مسجدا
هو موقف مسجدا
هو موقف مسجدا
موقف مسجد.
لا مسجد لمن
بس للطالبات
للطالبات
نعم
في المدرسه
في المدرسه
هاي
في مصلى
اخي ما بيهمني على كل حال بس انا ارى المستقبل بعيد ستوجد مساجد للنساء خاصة وهذا بلا شك يعني خلاف السنة وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها وهذا كله سبب الغفلة عن هدي الرسول عليه السلام وسبب الغفلة عن هذه الرسول الجهل بالسنة، لأنه اللي بده يقول هذا الشيء بدعة أو سنة بده يكون عنده إحاطة بقدر واسع جدا بالحياة النبوية الكريمة التي كان يعيشها في زمنه عليه السلام ومعه أصحاب الكرام من النساء والرجال. هذا يستطيع أن يقول أن هذا سنة وهذه بدعة، وقولك آنفا أن هذا وقع يذكرني بشيء. كنت أتحدث حول ما يذهب إليه بعض العلماء اليوم من شرعية وضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني بعد الركوع، وأنهم يحتجون بأدلة عامة، وأنا أقول أن هذه الأدلة العامة لا تصلح لإثبات سنة عملية لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هذا يفتح أمام العلماء علماء المسلمين بابا واسعا جدا من الابتداع في الدين اعتمادا على الأدلة العامة. وهذا الكلام سهل فهمه حتى ممن ليس من طلاب العلم، فيما إذا ذكرنا وتذكر آخرون بأنه ما من بدعة من البدع التي نراها اليوم في العصر الحاضر إلا ولها أصل عام في الشرع، وهي حجة المبتدعة دائما. إذا أنكرت عليهم مثلا زيادة صلاة رسول في الأذان، يا أخي وين أنت رايح؟ الله قال صلوا وسلموا عليه تسليما. فكذلك لما تأتي بأي بدعة تنكرها بيقول لك يا أخي شو فيها دعاء، قلت له تقبل الله بعد الصلاة بدعة، بيقول لك شو فيها دعاء، والدعاء مأمورين فيه. فما من بدعة إلا يمكن ربطها بأصل عام. ونحن شو حجتنا لما ننكر هذه البدعة؟ في عندنا نص أن الرسول نهى عنها؟ ما عندنا نص. وكثير من البدع ما عندنا نص أن الرسول ما فعلها كمان، وهذه أدق في الموضوع. لكان شو حجتنا حينما ننكر؟ لم يرد. هاتوا لشو، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.
اذا نعتمد انه في سنه عمليه وسنه تركيه.
اي نعم. فاقول تماما للموضوع السابق، فكان رسول الله اذا قام في الصلاه وضع اليمنى على اليسرى، كان اذا قام مطلق. كويس، هذا دليل عام او مطلق. طيب بس وين جريان العمل عليه؟ ولا شو الفرق بينه وبين الآخرين من المبتدعين؟ فكنت أقول أن هذا بجرنا إلى مسألة أخرى، وهي أن في أحاديث في صحيح مسلم وغيره أن الرسول كان إذا جلس في الصلاة أشار بإصبعه. إذن هذا بإطلاقه بيجيز إشارة بين سجدتين مثلا. فرب إنسان يأتينا ويقول بهذه السنة بين السجدتين إعمالا لهذا النص المطلق، وأنا متحدث منذ عهد غير بعيد، وأجبلوا لي بعض الإخوان أنه والله نحن شفنا بعض الطلاب يفعلون هذا. ثم لم يمضي زمن طويل حتى رأيته بعيني وفي بيتي. جاء أحد الطلاب المتخرجين من الجامعة الإسلامية والمقيمين في بلجيكا، جاءني بعد أن لم أره مدة طويلة، ومعه شاب مغربي ظاهر من متأثر بدعوة الطالب هذا ومتسنن. وهذا الطالب الحقيقة يعني حافظ القرآن. ليه انت تفضحه؟ ليه؟ قال له تعرف هاي الشغلة تبع السوري والمغربي؟ قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. فنحن كنا عم نذكركم انه لا تقولوا فلان وعلان، خلوا المسألة الغاية منها ايش؟ فهم الحكم يعني. لانه هلا بس نعين الشخص صار يعني غيبة القضية. ونحن غايتنا ايش؟ الافادة، والافادة مش متعلقة بالشخص، متعلقة بفعله. اما احيانا نضطر نستغيب فلان حتى من باب التعريف. المهم فباعتباره قارئ واقرأ مني بلا شك، فقلت له اذن، اظن كان الوقت ظهر، اذن، صليت سنة، أقم، أقام، تفضل. فتقدموا وحق له أن يتقدم. في معه سببين، السبب الأول يا أم القوم أقرأ من كتاب الله، السبب الثاني ولا يؤمن رجل في سلطانه إلا بإذني، فأنا أذنت له فتقدم. هو باعتباره مسافر، هو صاحبه، فعملنا صف وراء. فبلاحظ ان هذا صاحبي يشير بين السجدتين. حدثت من نفسي طبعا هذا اخذها من الامام، فهو سلم من هون واقام الصلاة ليجمع بين الظهر وبين العصر. فكنت انا صليت بقية الظهر وتمكنت من رؤيته بين السجدتين، وإذا به يشير.
يعني ما تحسس؟
لا لاحظت. هذا تحسس مثل ما جاء في آية يوسف عليه السلام. المقصود بعد السلام قلت له هذا رأيتك تفعل كذا وكذا. قال نعم. قلت له عندك حجي؟ قال نعم، حديث وائل بن حجر. فذكر حديثا في مسند الإمام أحمد فيه حقيقة ودفائي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد السجدة الأولى جلس على افترش رجله اليسرى ونصب اليمنى وقبض أصابعه وحلق وأشار ثم سجد، يعني السجد الثاني كما سجد في السجد الأولى. قلت له هذا الحديث صحيح؟ قال نعم. خلاصة أنا بينت له أن هذا الحديث أخي لا يصح، وعلته يعني لا تظهر لكل باحث، لأنه كل من عنده مبادئ علم الحديث يعرف أنه من تعريف الحديث الصحيح شرط الأخير ولم يشذ ولم يعلى. وأكثر المشتغلين اليوم بالحديث لا يهتمون للشطر الأخير من التعريف، وإنما بيشوفوا رجال ثقات، ما في انقطاع مثلا ظاهر، ما في تدليس ظاهر، خلاص الإسناد صحيح. أما أنه لم يشذ ولم يعد، هذا بيتطلب الإحاطة بطرق الحديث، وهذا قل من يفعله. فبينت له أن هذه زيادة شاذة، لأنه حديث وائل بن حجر هذا جاء من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن علقمة عن وائل ابن حجر. عاصم بن كليب تفرعت عنه طرق، كل الطرق إليه تذكر التحريك في التشهد إلا هذه الطريقة التي اغتر بها صاحبنا، فتفرد بها عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم الكليب، وذكر الجلوس بين السريتين، وذكر بعد الجلوس والتحريك للإشارة أنه سجد السجدة الثانية. انتقلوا أخي لمكان آخر، شوفوا مكان آخر هنا لو تنزلوا تحت.
مدرسة ثانوية المسجد اللي أنا بقيم فيه.
السلام عليكم.
الطلاب بيطلعوا طلاب الصباح المسائيين فترة المسائية بيجوا بيصلوا قبل الجماعة الأولى.
السنة قبل الحين. أما أنا السنة.
أنا هذي بخليت عشان
ضلتي صباحاً
وليلاً
وليلاً سعيد يا
سعيد ومردوش اللي انت مشي قلنا انا برحبه وقال لا راجين
هذا ندلوا علينا
المرأة زي الشعر من
لا يجوز. أستاذي أحيانا بيكون مثلا طلع على الشوارد أو على الزين بشكل يعني مش كويس، لما بيتمر مثلا
لو غيرك قالها
خذ العصا خير عصا
بس ما عندنا عصاية نحن
بس مكسورة
نحن من أمور غيرنا ما يستعمل العصاية
الله
ان شاء
الله
لو غيرك قال
هذا جاء لضغط المجتمع الصحيح في بيان عورة المرأة بالنسبة للباس، وبدأ طبعا هذا المنظر فعلا المنظر بالنسبة لنظرتهم هم المنظر والآن انتقل حتى وإن كانت هنا تجي البعض
لأنه لابسات الجلابيب مع الأسف ما نقول كلهن لكن على أقل جلهن غير مثقفات بالثقافة الإسلامية، ومن كان منهن مثقفة بالثقافة الإسلامية فهي كالشباب المثقف بالثقافة الإسلامية لم يتربى التربية الإسلامية لا هو ولا هي لا هم ولا هن. الثقافة الإسلامية حينما تباشر شغاف القلب وتحل في سويدائه كما يقال حين ذاك فكل ما تراه في شرع الله فهو جميل، وبقدر ما ينحرف المثقف ذكرا كان أو أنثى عن هذا عن هذه الحقيقة بقدر ما يستقبح كثيرا من أحكام الشريعة. وأقل ما يقال أن تسري العدوى إلى ألسنتنا إن لم تصل إلى قلوبنا، فنقول أن هذا الشيء قبيح ونحن نعلم أنه خلق الله وأنه ليس ليد الإنسان المخلوق فيه إرادة وكسب، فكيف نستقبحه؟ على هذا الرجل الأبيض، وهذا أمر واقع عند الكفار، يستقبح الرجل الأسود منظره وقامته وأنفه وشفتيه ونحو ذلك، وعلى العكس من ذلك يمكن أقول يمكن رجل أسود يستقبح الرجل الأبيض ويمكن يعبر عنه بأن رجل أبرص وليس بأبرص لكن شديد البياض. فسواء ضحك أو سخر الرجل الأبيض من الرجل الأسود أو الرجل الأسود من الرجل الأسود، الحقيقة أن السخرية تنتقل من أحدهما إلى خالقه أو خالق من يستقبح صورته. وإلى هذا الإشارة في قول عليه السلام لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. لماذا لا نسب الدهر؟ لأن الله هو المتصرف في الدهر. فأنت إذا سببت الدهر ما هو هذا الدهر؟ هل هو فعال لما يريد أم هو مراد غير مريد؟ نعم، عند المؤمن هو مراد وهو غير مريد. مراد لمن؟ للخالق المريد الفعال لما يريد. فحينما تسب الدهر فتعود هذه السبة إلى خالق الدهر. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي خالق الدهر. هذا تماما كما جاء في الحديث الصحيح إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه. نعم مش مهم لأنه فيما بعد قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يسب الرجل والد الرجل فيسب والده. يعني من أكبر الكبائر أن يتسبب الرجل المسلم في أن يسب أبوه. من أكبر الكبائر أن يتسبب المسلم في أن يسب أبوه. ترى أليس من أكبر الكبائر أن يتسبب المسلم في سب الله؟
نعم،
ذلك أولى. فإذا لا يجوز لنا أن نستقبح شيئا من خلق الله عز وجل، لأنه خلقه بإرادة وباختيار كما قال تبارك وتعالى في القرآن وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كانت زوجتك، ولا أقول إذا إني لمن الظالمين، إذا ابتليت بزوجتك وهي مشعرانية فهذا خلقك وإرادتك أم إرادة ربك وفعله؟ إذن لا تستقبح، لا تستقبح امرأة إن رأيتها ذات لحية، كما لا تستقبح رجلا كوسجا لا لحية له، لأن هذه خلق الله وهذا خلق الله. لكن إن كنت مستقبحا شيئا من ترى وجهه لا لحية عليه له فاستقبحه إذا كان ذلك من فعله وكسبه. يعني إذا كان هو يحلق لحيته فاستقبحه لأن هذا من فعله هو ومن صنعه، خلافا لفعل الله وصنعه حيث خلقه لا لحية. أما لو كان أجرد كوسجا لا لحية له فلا تعيره لأن هذا خلق الله. كذلك المرأة إذا رأيتها لا لحية لا تعيرها، هذا خلق الله. بل أنا أقول إن من تمام حكمة الله عز وجل أن يري عباده امرأة لها لحية ورجلا لا لحية له، وذلك لإقامة الحجة على الدهري الملحد من جهة، ولتذكير المسلم المؤمن من جهة أخرى أن الله عز وجل يخلق ويختار وليس مجبورا كما يعبر عنه القائلون بالطبيعة. هيك الطبيعة، الله يريهم أن ليس هناك طبيعة وإنما هناك خالق فعال لما يريد، فخلق الرجال كنظام عام بلحية والنساء بدون لحية. ثم يقول للغافلين انتبهوا، لا تظنوا أن هذا كان طفرة، هذا كان بإرادة الله، بدليل انظروا هاي امرأة بلحية وهي رجل بدون لحية، فالذي خلق هذا بلحية خلق هذا بدون لحية، والذي خلق تلك بدون لحية خلق هذه بلحية. إذن لا يجوز تغيير خلق الله إلا فيما جاء به الأذن من الله.
نفس الموضوع
يعني يا شيخ المرأة يطلع لها اللحية ما تحنقها؟
لا.
طيب ما يكون في هذا أي تشبه بالرجال؟